من إذاعة العراق الحر نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. انتخب برلمان إقليم كردستان بالإجماع اليوم مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للإقليم للسنوات الأربع المقبلة. وأوضح عدنان المفتي رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة البرلمان في مدينة أربيل إن المراسم الخاصة بتنصيب بارزاني وأدائه اليمين القانونية أجلت إلى يوم الثلاثاء المقبل نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول العديد من كبار الشخصيات العراقية والأجنبية إلى أربيل لحضور المراسم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ليث كوبا أن بعض المتمردين اتصلوا بالحكومة سعيا للتفاوض على شروط لإحلال السلام، موضحا أن الحكومة مستعدة للتفاوض مع الجماعات التي تنبذ العنف ولم تكن ضالعة في قتل عراقيين. وقال كوبا:
من حيث المبدأ، الجماعات اللي قامت بعمليات قتل عشوائي وتفجيرات، هؤلاء مدمنين إجرام ولا مكان لهم إطلاقا على أي طاولة سياسية، ومكانهم هو العقوبة. هؤلاء مجرمين.
ولم يكشف المتحدث باسم الحكومة ليث كوبا خلال مؤتمره الصحفي الدوري في بغداد اليوم تفاصيل بخصوص الجماعات التي اتصلت بالحكومة. رحبت الحكومة العراقية في بيان لها بالإفراج عن الصحفية الفرنسية فلورنس أوبينا وسائقها العراقي حسين حنون السعدي بعد احتجازهما في العراق من قبل جماعة مسلحة لنحو 5 أشهر، وكان المسلحون أطلقوا سراحهما يوم السبت. وتوجهت أوبينا اليوم جوا إلى قبرص حيث استقبلها وزير الخارجية الفرنسي فيليب لازي قبل أن تستقل طائرة حكومية إلى باريس. من جهة أخرى، قالت صحفية رومانية احتجزت رهينة في العراق ل 55 يوما قبل إطلاق سراحها مع 2 من زملائها الشهر الماضي إنها كانت محتجزة في الزنزانة نفسها مع أوبينا لمدة 1.5 شهر تقريبا. اختتمت لجنة صياغة مسودة الدستور مساء اليوم الاجتماع الذي عقدته لمناقشة موضوع مطالبة السنة العرب بالاشتراك في عضوية اللجنة ب 25 ممثلا عنهم. ووافقت اللجنة على قبول 15 من ممثلي السنة العرب إليها ومنح المرشحين 10 الآخرين دورا استشاريا. وأبلغ بهاء العرجي عضو اللجنة مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
قررت هذه اللجنة ضرورة إشراف الإخوان السنة بواقع 15 شخصا، كون أنه من حيث النسبة والتناسب يتشاورون مع الإخوان الفرد، لكن هناك 10 شخصيات أخرى من الإخوان السنة يشتركون على خبراء استشاريين في هذا، فيكون مجموعهم 25، لكن المشاركة الفعلية سوف تكون 15 عضو منهم.
هذا وسيتم عرض هذه المقررات على العرب السنة يوم الخميس المقبل من أجل استحصال موافقتهم عليها.
كان هذا مراسلنا ليث أحمد في بغداد. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنه تم اليوم خلال عمليات مداهمة في العاصمة اعتقال 63 من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، من بينهم 3 يحملون جنسيات غير عراقية. في غضون ذلك، أعلنت مصادر طبية إن طفلا توفي متأثرا بجروح أصيب بها يوم السبت نتيجة غارة شنت على مواقع للمتمردين في ضواحي مدينة القائم. وفي بيان لمشاة البحرية الأمريكية أن الغارة أسفرت عن مقتل نحو 40 من المتمردين في المنطقة. أعلنت الشرطة العراقية اليوم أنها عثرت على 20 جثة لأشخاص مكبلين، وقد أطلق الرصاص على رؤوسهم في ميدان للرماية شرق العاصمة بغداد. وقال أحد الضباط أن هويات الضحايا لم تكن واضحة، ويبدو أن الجثث موجودة في المكان منذ بعض الوقت. وقال آخر أنه عثر على الجثث يوم الجمعة وقد نقلت إلى مشرحة العاصمة. ألقت القوات البريطانية القبض اليوم على مجموعة من المدنيين العراقيين دون مقاومة في منطقة المجر الكبير قرب مدينة العمارة، يشتبه بضلوعهم في مقتل جنديين بريطانيين خلال الشهر الماضي. كما عثرت القوات في مكان اعتقاد المجموعة على معدات لصنع قنابل من بينها 130 جهاز تفجير. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن المعتقلين يشتبه في تورطهم في مقتل الجنديين أنتوني جون ويكفلد وألان براكنبري اللذين قتلا في حادثي تفجير قنابل في أيار الماضي. وأصبح مقتل ويكفيلد قضية سياسية بعد أن أنحت زوجته باللائمة علنا على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقتل زوجها. نقلت تقارير عن غلام رضا شريعة نائب حاكم إقليم خوزستان أن 4 قنابل انفجرت في ظرف ساعتين صباح اليوم قرب مبان حكومية في عاصمة الإقليم مدينة الأهواز جنوب غرب إيران، وخلفت الانفجارات لا وأصابت نحو 90 شخصا بجروح. في الوقت الذي نقلت تقارير عن التلفزيون الإيراني الرسمي أن عدد القتلى 8 أما الجرحى فهم 30. إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المدير العام للشؤون الأمنية في وزارة الداخلية الإيرانية أمير حسين مطهر أنه لا يوجد لحد الآن رقم دقيق عن عدد القتلى والجرحى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات المنسقة التي تقع قبل 5 أيام فقط من انتخابات الرئاسة في إيران. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر في تغطية جديدة لأبرز التقارير المحلية من بغداد وبعض المحافظات. نبدأ من بغداد، حيث هنأت الجمعية الوطنية العراقية في جلستها اليوم الأحد الشعب الكردستاني بمناسبة تسلم السيد مسعود برزاني رئاسة أقليم كردستان، في حين عبرت جميع القوى والكيانات السياسية عن سعادتها بهذه المناسبة. ليث أحمد سجل لنا آراء عدد من أعضاء الجمعية الوطنية بالإضافة إلى رئيسها الدكتور حاشم الحسني. لنستمع أولا إلى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الخالق زنجنا.
ما في شك يعتبر من الأيام التاريخية بالنسبة إلى شعبنا الكردي لما يأخذ مسعود البارزاني مسؤولية رئيس إقليم كردستان ولـ4 سنوات. هذا يعتبر يوم تاريخي وكبير وعزيز بالنسبة إلى قلوبنا، وهو جزء من الاستحقاقات لهذا الشعب اللي تحمل الكثير. والجمعية الوطنية في بداية افتتاحها يعلن ذلك ويبارك ويهنئ، هذا احنا نعتبره من مكاسبنا الكبيرة للشعب الكردي، وهو جزء من المسيرة نحو عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد.
في حين أشار عضو القائمة العراقية في الجمعية الوطنية الدكتور طاهر خلف البكاء إلى أن البرزاني سيسعى إلى تطوير إقليم كردستان وبالتالي تعزيز فكرة الفدرالية التي تعني وحدة العراق.
أعتقد أن الأستاذ مسعود البرزاني سيسعى من خلال تطوير منطقة كردستان من أجل أن يعني يصب هذا في اتجاه إقامة الفدرالية وتوحيد العراق، لأن الفكرة الاتحادية أو الفدرالية هي تحافظ على وحدة العراق وتنهي الحالة الاستثنائية التي مرت بها البلاد فترة طويلة إن شاء الله.
ويجد أمين عام الحزب الإسلامي التركماني عباس البياتي أن الشعب الكردي استحق هذه الخطوة نتيجة لتضحية.
نهنئ في معالي السيد رئيس حكومة إقليم كردستان بهذه المناسبة، ونهنئ الشعب الكردي، واعتقد أن الشعب الكردي استحق ذلك بتضحياته الكبيرة والغالية، ونؤكد على ضرورة أن تدعم هذه الخطوة مبادرات تدعم بقية التجارب وبقية المحافظات في أن تكون لديها إداراتها اللامركزية. واعتقد أن السيد مسعود البرزاني الرجل الوطني الكردي يستطيع أن يكون نعم القناة بين الشعب الكردي وبين بقية أبناء الشعب العراقي وبين الحكومة المركزية.
أما عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طلباني فلم تجد الكلمات التي تساوي التاريخ النضالي لرئيس الإقليم من أجل الوصول إلى هذا اليوم.
هذا اليوم يوم سعيد في تاريخ المنطقة ككل، وصراحة إقليم الكردستان إلى تجربة الماضية في انتخاباتها السابقة بالبداية سنة 92، ولكن اليوم لأول مرة يستلم قيادي كردي له نضال وتاريخ سياسي حافل مهام رئاسة إقليم وبشكل ديمقراطي. يعني هسه ماكو كلمات هسه اني اعبر عنها، حتى الكلمه مثل ما تقول خليه بالميزان ويساوي التاريخ والنضال والمهام التي قام بها السيد مسعود برزاني في سبيل وصول الى هذا اليوم وفي سبيل تحقيق هذا الفرصة اللي هسه سنحت للشعب الإقليم الكردستاني.
أما عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد فلاح حسن فقد عبر عن سعادته لتولي السيد مسعود برزاني هذا المنصب قائلا:
نتمنى له الموافقية ونبارك له هذا المنصب، ونحن سعيدين جدا بأن يترأس مسعود البرزاني لأنه شخصية وطنية وشخصية مجاهدة، وقد عمل يعني كثيرا من أجل الشعب العراقي وبالتحديد الأخوة الأكراد والذين هم من ضمن الشعب العراقي. نتمنى له الموافقية وندعو له في النجاح لقيادة كردستان إن شاء الله.
في حين اعتبر رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاتم الحسني هذا اليوم تتويجا لنضالات الشعب الكردستاني، مؤكدا أن الجمعية الوطنية سيكون لها دورا مكثفا مع حكومة إقليم كردستان.
نحن سعداء بهذا الأمر لأنه الأستاذ مسعود البرزاني رجل وطني وينحدر من عائلة عريقة معروفة بنضالاته من أجل شعب كردستان ومن أجل الشعب العراقي، واليوم هو تتويج لهذه النضالات، وفرحتنا لا تقل عن فرحة الشعب الكردستاني بهذه المناسبة. نهني أنفسنا ونهني شعبنا في كردستان وشعبنا العراقي لتسنم الأستاذ مسعود البرزاني هذا المنصب الرفيع.
كيف ستعمل الجمعية الوطنية مع حكومة إقليم كردستان؟
ستتعاون وتعمل وتنسق وتنظم كما هو موجود يعني في قانون إدارة الدولة. نحن دولة قانون ومؤسسة، فمن ثم سنلتزم بما موجود في قانون إدارة الدولة في علاقاتنا مع إقليم كردستان، وإن شاء الله يعني سيكون هناك عمل مكثف بيننا وبينهم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في العاصمة العراقية حيث أعلن عن تشكيل سياسي جديد باسم حركة الأمة العراقية الجديدة. الأمين العام لحزب الأمة الديمقراطي مثال الألوسي وممثلة حركة العراق الجديد مريم الرئيس يتحدثان عن هذا التشكيل عبر التقرير التالي الذي عدته ليلى أحمد.
كخطوة مبكرة باتجاه المرحلة السياسية القادمة وما ستشهده من تحولات سياسية، أعلن في بغداد اليوم الأحد عن تشكيل سياسي جديد باسم حركة الأمة العراقية الجديدة بعد عملية إدماج حصلت بين حزب الأمة العراقية الديمقراطي برئاسة مثال الألوسي وحركة العراق الجديد ممثلة بعضو الجمعية الوطنية العراقية مريم الرئيس، التي أعلنت في ديباجة التشكيل الجديد بأنه نواة لتيار ليبرالي إصلاحي يسعى إلى بعث روح المواطنة في الفرد العراقي والخروج به من دوامة الفتن الطائفية والعرقية.
في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز وما يشهده في كل يوم من مآسي ومحن، ولما أبرزته المرحلة السياسية السابقة والإداء السياسي للأحزاب والقوى السياسية التي اشتركت في إدارة دفة الحكم، وحيث إن هنالك نظرة متطابقة لكل من حزب الأمة العراقية الديمقراطي وحركة العراق الجديد لحقيقة المشكلات والمعوقات التي تواجهنا وبكل أبعادها السياسية والاجتماعية والرؤية المشتركة التي يعتقد بها كل من التنظيمين إنها ستضعنا أمام الحلول للمشكلات آنفة الذكر. إضافة إلى ذلك الرغبة الحقيقية والصادقة بين الحزبين للاندماج بغية تشكيل نواة تيار ليبرالي إصلاحي، ومن أجل ذلك نعلن عن تأسيس حركة الأمة العراقية الجديدة.
وأكد مثال الألوسي الأمين العام لحركة الأمة العراقية الجديدة التشكيل السياسي الجديد على إن الخطابات الرنانة وإثارة العواطف لم تعد ترضي المواطن العراقي، وإن البرنامج السياسي سيكون الحاسم الأول والأخير للانتخابات القادمة.
الطرح الشمولي والخطابات الرنانة وإثارة العواطف ما عادت كافية لإرضاء المواطن العراقي. معالجة الأمور وطرح الحلول الفعلية والنتائج لهذه الحلول هو الأمر المطلوب، وبالتالي البرامج السياسية المعلنة المتفق عليها هو المعيار الأكيد للمواطن العراقي، وعلينا جميعا أن نعود إلى الحظيرة الوطنية العراقية والمصالح العراقية والمواطن العراقي، وهذا لن يكون من خلال الخطاب الرنان وإثارة العواطف، وإنما يكون من خلال طروحات موضوعية عملية فعلية في الشارع، وبالتالي البرنامج السياسي في اعتقادي سيكون الحاسم الأول والأخير للانتخابات القادمة.
من ناحيته ذكر طارق المعموري عضو الأمانة العامة لحركة الأمة العراقية الجديدة بأن الحركة ستنفتح على القوى التي تشترك معها في بعض الرؤى، ولكنها لن تنفتح على القوى المسلحة التي عليها أن تلقي بسلاحها وتنخرط في العملية السياسية.
بالنسبة للانفتاح على القوى السياسية، ليس هنالك أي فيتو على أي قوة سياسية، من الممكن أن نفتح حوار معها إذا ما وصلنا إلى مشتركات معينة، ممكن أن ندخل في تحالف وما إلى ذلك. ولكن بخصوص القوى المسلحة، نحن نعلم أن القوى المسلحة تقودها مجاميع إرهابية، هذه تقتل الشعب العراقي، بالتأكيد هذه سوف لن تكون من ضمن الجهات التي نلتفت إليها. نحن نعيش في بلد يحكم بقانون، جزء من النظام القانوني الذي يحكم العراق الآن هو قرار مجلس الأمن 1546. وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق الآن أمر مشروع، وقد دعت الحكومة العراقية قبل أيام مجلس الأمن إلى تمديد بقاء هذه القوات. ليس هنالك جماعات مسلحة ممكن أن نطلق عليها مقاومة وطنية شريفة كما يطلق عليها الآخرون، هؤلاء إرهابيون لا نريد أن نفتح أي خط معهم. ومن يقول ويدعي أنني مقاوم شريف عليه أن يضع السلاح جانباً وينخرط في العملية السياسية، لأنها الطريق الوحيد للخروج من الوضع الذي يعيش به البلد الآن.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا أعزائي في بغداد، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سامي المظفر عن زيادة رواتب الأساتذة الجامعيين بنسبة تصل إلى 100%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره مراسلنا أحمد الزبيدي، ونقل لنا أبرز ما قاله الدكتور المظفر.
لأن قانون الخدمة الجامعية من القوانين التاريخية المهمة لضبط حقوق وواجبات التدريسي، فبالتالي ساهمنا الآن في تفعيل هذا القانون، وسيتم صرف زيادة في الرواتب 100% للتدريسيين البالغ عددهم حوالي 20,000 تدريسي بدءا من 1/7/2005.
وأكد المظفر على تفعيل اعتبار الحرم الجامعي حرما أمنا من خلال منع المظاهر المسلحة في داخل الجامعات بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والدفاع.
للنقطة الثانية، فعلنا مفهوم ما جاء في قانون التعليم العالي بأن الجامعة حرم آمن، وقد استطعنا من خلال قرار مجلس الوزراء أن يتم ما يسمى باستقلالية الجامعة وإبعاد قوى الأمن الداخلي وقوى الجيش والحرس الوطني وكذلك القوى الأخرى لابتعاد عن الجامعة، وتم فعلا تنفيذ ذلك بتعميم من كل من وزيري الداخلية والدفاع.
أكدت الحكومة العراقية السابقة والحالية على عدم تسامعات، لكن عند زيارتنا لأي جامعة سنرى هنالك العديد من المقرات للحركات السياسية وليست الطلابية، كيف ستعالجون هذه الحالة؟ السؤال الثاني، لا تزال المناهج العلمية في الكليات قديمة، ما هي خطة الوزارة لتحديث هذه المناهج؟
بالنسبة إلى الإجابة للسؤال الأول، عملية التأسيس بالطبع غير مقبولة من المؤسسة الجامعية، كما ذكرت تعريفا أن الجامعة حرم آمن، فبالتالي هي بعيدة عن المسألة السياسية، وإنما هي مؤسسة ذات اعتبارات علمية درجة الأولى. وهناك جهود مبذولة وجهود على مستويات مختلفة، منها بالتنسيق مع حتى الأحزاب المختلفة على أن تكون الجامعة بعيدة عن السياسة. أما ما يحصل في بعض الجامعات فهي محدودة جدا، والآن الاتجاه نتيجة الندوات، نتيجة العلاقات، نتيجة التوجيهات المستمرة التي نقوم بها، فيمكن حصر هذه الاختناقات إن صح التعبير، فبالتالي يمكن أن يكون مستقبلا عملية التأسيس في أقل حيز ممكن. أما المناهج، فالمناهج بالطبع هي المسألة عامة، هناك مناهج على المستويات الإنسانية على المستويات العلمية البحتة والعلوم التطبيقية. عملية تغيير المناهج عملية طويلة الأمد، تتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا، والآن احنا في مراحل تشخيص التغييرات الجذرية والتغييرات الأساسية في العلوم في كافة أقطار العالم، والاستفادة منها مستقبلا في المسألة التطبيقية عند تغيير المناهج مستقبلا.
كما كشف وزير التعليم العالي الدكتور سامي المظفر عن نية وزارة بعقد مؤتمر لجذب الكفاءات العلمية التي تركت البلاد في زمن النظام السابق من أجل مساهمتهم في تطوير المؤسسات التعليمية داخل العراق على حد تعبيره.
هناك نية عن قريب للقيام بمؤتمر يسمى بمؤتمر المغتربين العراقيين. سيتم هذا المؤتمر خلال الشهر الحادي عشر، وسيكون الهدف الأساس هو جلب الكفاءات العراقية الموجودة في خارج العراق إلى الداخل، وتضمينهم المشاريع التي يمكن القيام بها في داخل العراق وليس بالعكس. من الناحية التقليدية كانت كل المؤتمرات تحدث في خارج العراق، وبالتالي الكسب السريع لهذه المؤتمرات محدود، أما الآن فالاتجاه قد يكون بالاتجاه العكسي، نجلب الخبرات ونعقد معهم مؤتمرا، وبالتالي يساهمون كل في قابليته على توفير ما يمكن توفيره للمؤسسات التعليمية في داخل القطر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
فمهمة القضاء على الإرهاب الأسود.
وضعت الحكومة الانتقالية المنتقلة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reforms.
صدام ما ممكن واحد يغفر له أبدا.
إن شاء الله ما بفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين إنه ترجع السيادة للعراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة.
عماد جاسم، إذاعة.
جمان العبيدي، إذاعة.
ليث أحمد، إذاعة.
خماء المحسن،
حيد الرشيد، إذاعة.
نادية ديليمي،
أحمد الزبيدي، إذاعة.
رمياء حسين، إذاعة.
سلمى ميخائيل،
ليلى أحمد، إذاعة العراق.
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرافقني طول العمر كل ما يطيب.
وتفاها في أجرو وضحك وشي مرو وتفاها في أجرو وضحك وشي مرو
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وهذا تقرير آخر من بغداد يتضمن لقاء مع الشيخ أياد جمال الدين الذي صرح بأن بعض الجماعات الدينية في العراق لم ترضى أن يكون الدين الإسلامي مصدر التشريع الوحيد في كتابة الدستور العراقي الدائم. جمان العبيدي أجرت هذا اللقاء من خلال تقريرها التالي:
الإسلاميين لا يقولون بذلك، وإنما يعني أكثر الناس إسلامية في العراق يقولون أن يكون المصدر الرئيسي من مصادر التشريع، ولكن لا أحد يقول أنه المصدر الوحيد. ربما يكون يعني بالمحصلة النهائية أحد مصادر التشريع أن يكون الإسلام، وهذا شيء طبيعي باعتبار أن العراقيين مسلمين. يعني هذا ما أتوقع.
الليبراليون، ما هي أجندتكم باتجاه الضغط بأن يكون الدستور العراقي يتجه إلى العلمانية؟
أولا هنالك الموجود في البرلمان للقوى الليبرالية والديمقراطية كتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وغيرها. في نفس قائمة الائتلاف أيضا هنالك قوى ليبرالية أيضا موجودة، وبالتالي هنالك من يوصل الصوت الليبرالي في داخل البرلمان وفي داخل اللجنة كتابة الدستور أيضا، بالإضافة إلى الثقل السياسي الموجود خارج البرلمان. وبالتالي أظن أن ما سوف يظهر من خلافات حول بعض الملفات الساخنة في كتابة الدستور سوف يؤال إلى حلها إلى التوافق السياسي، مبدأ التوافق السياسي بين القوى السياسية. وهنالك ضمانات أكيدة يعني نحو كتابة دستور يحترم حقوق الإنسان ويكون فيه الاقتصاد حر والإعلام حر، وهذه من المبادئ الأساسية للديمقراطية.
سيد إياد، تعارض الحريات المدنية والدين الإسلامي عند كتابة الدستور، هل سوف يوجد هناك تعارض؟
أظن أن هناك مقاسات دولية للدساتير في العالم يعني، ومنها حقوق الإنسان، لابد من الالتزام بحقوق الإنسان كما نص عليه قانون إدارة الدولة المؤقت، وسوف يلتزم به الدستور الدائم. والالتزام بحقوق الإنسان يعني التزام بكامل حريات الإنسان، والإسلام لا يخالف ذلك.
فترة تدخل المرجعية في مسألة الدستور،
حسب فهمي أن تطلعات المرجعية أن لا يصار إلى سن تشريعات في البرلمان العراقي يخالف ثوابت الإسلام أو ثوابت الدين، وثوابت الدين معلومة يعني هي من التوحيد والنبوة والأمور الواضحة يعني باعتبار أن الشعب مسلم طبعا، ولكن من دون المساس بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
الفدرالية أو مبدأ الفدرالية إذا طبق في الدستور العراقي، هل تعتقد بأنه سوف يقسم العراق إلى أجزاء؟
الفدرالية الإدارية سوف تكون معينا ثرا للاستقرار في العراق ولتخفيف أعباء الدولة المركزية، وهي عبارة عن اللامركزية الإدارية ولكن لكل ثلاثة محافظات. أما الفدرالية القومية أو الطائفية أو غير ذلك، هذه خطر على تقسيم على وحدة النسيج العراقي. أنا أميل إلى الفدرالية الإدارية.
كيف ترى مشاركة السنة في عملية كتابة الدستور؟
مشاركة القوى السياسية التي ترى نفسها سنية يعني، هنالك قوى شاركت كالحزب الإسلامي، وهنالك امتنعت أو كانت سلبية يعني منذ التغيير وسقوط الصنم إلى الآن، وربما بعد هذه الانتخابات العظيمة التي جرت هنالك مراجعة للمواقف المخالفة أو المعارضة. أظن أن في الانتخابات القادمة سوف يساهم أو تساهم هذه القوة التي امتنعت بقوة، ولكن المهم جدا للاستقرار الوضع في العراق أن لا ينزل السنة كسنة والشيعة كشيعة، لأن ذلك سوف يكرس الطائفية في العراق نتمنى أن نشهد ائتلافات سياسية بين قوى ديمقراطية شيعية وسنية وغير ذلك وأحياء الوسط الديمقراطي في العراق.
كان هذا اللقاء مع الشيخ أياد جمال الدين والذي تحدث فيه عن الدستور العراقي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد لنتابع لقاءات مع عدد من الباحثين المشاركين في الندوة الفكرية التي أقامتها منظمة الإسلام والديمقراطية حول مفهوم المواطنة وعلاقتها بالدستور العراقي. حيدر الرشيد سجل لنا أولا رأي الباحث حميد كاظم شذر الذي قال:
والله المطلوب من عندنا أنه تثقيف المواطن العراقي على مبدأ المواطنة وفهمه ما هي المواطنة. المواطنة تعني الكثير، تعني أنه الانتماء، تعني الولاء لهذا البلد على حساب الولاءات الضيقة. حقيقة عندنا الآن ولاءات ضيقة من طائفية من قومية بكثرة، وأكو من يدعم هذا الشيء. المطلوب من أنك مواطنين وكشريحة مثقفة واعية أن تساهم بشكل كبير بتوضيح ما هي المواطنة، ما مطلوب من المواطن أن يؤدي لبناء بلده. حميد كاظم شذر، ماجستير علوم سياسية جامعة النهرين.
معي كذلك الباحث في النظم الدستورية عبد العظيم جبر. عبد العظيم، يعني هل يرتبط مفهوم المواطنة بالضرورة مع الدستور؟
بالحقيقة قضية المواطنة تلتصق اتصاقا كبيرا بمبدأ الديمقراطية، فلا وجود المواطنة بدون وجود الديمقراطية. فالمواطنة تعني هي تلك الانتماء إلى هذه البقعة الجغرافية بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية والمذهبية. فالمواطن عندما تحدث عن المواطنة تتحدث عن الديمقراطية، وعندما تحدث عن الديمقراطية فمعناه نتحدث عن المواطنة، لأنه لا وجود المواطنة بدون مبادئ الديمقراطية.
كان من بين المشاركين في الندوة الأمين العام للتيار الإسلامي الديمقراطي حسين درويش العادلي، الذي شدد على ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار في عملية صياغة الدستور التنوع الإثني والثقافي للمجتمع العراقي، وأن يضع الدستور حدا لما دعاه بالقرصنة السياسية واحتكار السلطة، كما أكد على أهمية المواطنة باعتبارها انتماء عضوي بالدولة، وأن علاقة المواطنة والديمقراطية هي علاقة توأمة، كون أن الديمقراطية تقوم على أساس الاعتراف بالإنسان وحقوقه الأساسية من كرامة واختيار وإرادة، وعلى أساس حق المواطن بالتعبير والمشاركة وصنع القرار.
أستاذ حسين العادلي، ذكرت جملة من المبادئ التي يفترض أن يستند عليها الدستور المقبل، يعني من ضمنها يجب أن يستند على مبدأ المواطنة، ولكن هذا المبدأ يبدو غائم أو غائب لدى المجتمع العراقي، فكيف ممكن أن يبنى مثل هذا الدستور على مبدأ مغيب مثل المواطنة؟
في الحقيقة يستمد الدستور من مجموعة إذا صح التعبير باقة قيمية، من مجموعة قيم ومبادئ أساسية تكون أشبه بالمصادر القيمية للعقلية التشريعية التي يراد منها ومن خلالها صياغة هذا الدستور. اليوم الدولة الحديثة بشكل عام قوام النجاح عاملا المواطن والديمقراطية. بتغييب المواطن ينتج لدينا الاستعباد، يتحول المواطن إلى رعية، المواطنين إلى رعاية. تحت هذا المفهوم تغيب الحقوق وتضيع الواجبات. في حالة غياب الركن الثاني الذي هو الديمقراطية ينتج لدينا الاستبداد. فالاستبداد والاستعباد نتيجة حتمية لتغييب المواطنة والديمقراطية. مفهوم المواطنة بشكل بسيط هي علاقة عضوية بين الدولة ورعاياها، ينظم أو يقام على أساسه منظومة الحقوق والواجبات. كن يعرف الإنسان العراقي أنه لديه حقوق أساسية وعليه واجبات أساسية. هذه الحقوق وهذه الواجبات تنقسم بشكل فلسفي عام إلى حقوق وواجبات إنسانية ليست من الدولة، إنسانية وملازمة لإنسانية الإنسان، من حق الحياة، حق الكرامة، حق المساواة، هذه حقوق إنسانية وليست وطنية. الحقوق الثانية أو الجانب الثاني من الحقوق إلى جانب الحقوق والواجبات الإنسانية، هناك منظومة الحقوق والواجبات الوطنية. كوني إنسان أمتلك حقوق أساسية، أنا أيضا إنسان منتمي إلى وطن معين، فهناك مجموعة حقوق وواجبات وطنية أتمتع بها، منها حق الانتخاب، حق الاختيار. فبتعاضد الحقوق الإنسانية والوطنية في إشاعتها كثقافة وكخطاب، أتصور أن المواطن العراقي سوف يقفز في فهمه وتفاعله مع المفرد.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يشرف على الانتهاء العمل الخاص بإعادة بناء دار الكتب والوثائق التي تضم المكتبة الوطنية العراقية والأرشيف الوطني العراقي وتزويده بأحدث المعدات الفنية والتكنولوجية بعد أن تعرض للدمار والسلب والنهب خلال الأيام الأولى من سقوط نظام صدام. عماد جاسم في بغداد، وهذا الحوار مع المدير العام للدار الدكتور سعد اسكندر.
حقيقة دار الكتب والوثائق من أكثر المؤسسات الثقافية التي تعرضت إلى الدمار والحريق وأعمال السلب والنهب خلال سقوط النظام السابق. لأهمية دار الكتب والوثائق باعتبارها تحوي مؤسستين ثقافتين هامتين، وهي المكتبة الوطنية التي تهتم بحماية وعرض وصيانة الإبداع العراقي من كتب ومطبوعات أخرى، والأرشيف الوطني يهتم بحماية ذاكرة الدولة العراقية والمجتمع العراقي. فوضعنا خطة على مدى قصير ومدى بعيد. على المدى القصير استطعنا أن نعيد فتح معظم أقسام الدار، وفي نهاية المدة استطعنا إعادة فتح غرفة المطالعين في المكتبة الوطنية، وإن شاء الله خلال الشهر القادم نستطيع إعادة فتح قاعة المطالعة بالنسبة للأرشيف الوطني.
طيب، ما هي الدوائر التي تقوم بإعادة الترميم، وهل هاي الدوائر تابعة إلى وزارة الثقافة أم إلى وزارات أخرى؟
حقيقة عمليات ترميم والتعديل تجري على صعيدين. على الصعيد المادي تقوم وزارتنا بإعادة تعمير جميع أقسام الدار وبضمنها بناية الدار، والعمل مستمر منذ نهاية العام الماضي ولحد الآن. هناك شركتين عراقتين تعمل جنب إلى جنب في سبيل إنهاء العمل وفتح بقية أقسام الدار. أما على الصعيد الترميم الثقافي والفني، هذا يقع على عاتق الدائرة. في الحقيقة قمنا باتصالات مع مؤسسات أجنبية في سبيل ردم الفجوة الحاصلة في مجموعات المكتبية ومجموعات الأرشيفية، وبالفعل تم اتفاق مع الأرشيف الوطني البريطاني ومع المكتبة الوطنية البريطانية بتزويد الدار بمختلف المجموعات الأرشيفية والمكتبية في سبيل سد النقص الحاصل نتيجة فقدان أعداد هائلة من الوثائق والسجلات والكتب.
طيب، عرفت بأن هناك أرسلتم ناس للتعلم على الحفاظ على الوثائق، ماذا بهذا الشأن؟ وهل هناك تقنيات حديثة للحفاظ على الوثائق؟
لأول مرة في تاريخ العراق تهتم وزارة الثقافة في تأسيس مختبر لصيانة الوثائق والمخطوطات والسجلات. وحقيقة الجانب التشيكي عن طريق وزارة الثقافة التشيكية اللي عقدت اتفاق مع وزارتنا استطاعت أن توفر لنا الأموال والخبراء والمكان، وأرسلنا 10 من العراقيين من مختلف مؤسسات الثقافية التابعة إلى وزارة، وبالفعل أرسلنا 4 من موظفي الأرشيف مرنوا على صيانة الوثائق كمرحلة بدائية، وإن شاء الله في النية أرسلهم إلى إيطاليا في سبيل الدخول إلى مرحلة أرقى في هذا المجال.
هل هناك تقنيات جديدة، كمبيوترات بشأن تطوير عملكم؟
حقيقة فرصة التدمير اللي تعرضت إلى الدار تتيح لنا عملية تجديد وتحديث، وبالفعل قمنا بتقديم نظام توثيق الآلي الذي استبدل نظام البطاقات في عمل المكتبة الوطني وفي الأرشيف الوطني، وحاليا قمنا بإنجاز ما يقارب 25% من عملية التوثيق الآلي، وعملية التحديث مستمرة.
كان هذا اللقاء مع الدكتور سعد اسكندر، مدير عام دار الكتب والوثائق، وقد تحدث عن استحداث مراكز ومديريات وتجهيز الدار بأحدث المعدات والمكائن. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. تتهم علي يا سكت المحبوب تتخذ علي يا سكت المحبوب تتخذ علي
سيداتي وسادتي، هذه دعوة من إذاعة العراق الحر لمتابعة ملف المحافظات لهذا اليوم. ننتقل أولا إلى بعقوبة، حيث عقد مجلس الأعمار فيها اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمشاريع تتعلق بالأعمار والبلدية والمجاري والطرق في المحافظة. مراسلنا سالم حسين التقى أولا بالمعاون الفني للمشروع نجم عبود حسين، حيث قال:
الحقيقة اجتماعنا اليوم يتضمن اجتماع لمجلس اعمار المحافظه، وهي الجلسه الاولى للمجلس. المجلس يتكون من سيد المحافظ رئيس المجلس والدوائر الخدميه، رؤساء الدوائر الخدميه او رؤساء الوحدات الاداريه ورؤساء المجالس البلديه، السيد رئيس المجلس مجلس محافظه دياله، اعضاء في هذا المجلس. راح تنبثق اليوم عن المجلس ست لجان. اللجنة الرئيسية المشرفة على المشاريع، ثانيا لجنة الدراسات والمقترحات، ثلاثة لجنة الإعلان وفتح العطاءات، أربعة لجنة تحليل وتدقيق العطاءات، خمسة لجنة قانونية للتعاقد والإشراف على العقود، زائدا سادسا اللجنة الفنية والمتابعة. فهاي اللجان كلها إن شاء الله راح تعمل كخلية نحل من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى محافظة ديالة والإشراف على المشاريع اللي راح تنفذ في هذه المحافظة العزيزة علينا.
ما هي أهم المشاريع التي ستنفذ خلال المرحلة القادمة للمحافظة؟
احنا عندنا مشاريع الآن بالنسبة فيما يخص الخطة الاستثمارية، يكون في مشاريع بلدية ومشاريع ماء ومشاريع مجاري ومشاريع طرق، إن شاء الله تعالى راح تنفذ خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
وفي بداية الجلسة ألقى السيد محافظ ديالى المحامي رعد رشيد الملا جواد كلمة شدد فيها على ترسيخ روح المواطنة العراقية التي غيبها النظام المباد، وضرورة توخي الدقة والمصداقية في إقرار المشروعات التي تهم أكثر شرائح المجتمع وتوفر فرص العمل للعاطلين. وتحدث لإذاعتنا مسؤول التخطيط والمتابعة بالمحافظة قائلا:
رئيس المهندسين هاشم عباس الرضا مدير التخطيط والمتابعة، حيث جرت مناقشات لتحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن مجلس الأعمار في المحافظة، وكالآتي: قيام الوحدات الإدارية بتحديد المشاريع المقترحة من قبل الدوائر الخدمية في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع المجالس البلدية، حيث يتم بعدها مناقشتها على مجال أوسع في المجتمع الموسع في المحافظة، حيث تقوم اللجنة الرئيسية بإقرار المشاريع الرئيسية والخدمية التي نراها بحاجة المواطن الماسة لها، حيث يتم بعدها على ضوء التخصيصات التي ترصد من قبل الجهات العليا لتحديد مشاريع الأسبقية الأولى، ويتم على ضوءها تشكيل لجان فنية لغرض المباشرة بالتنفيذ.
ما هي الجهات التي تمول تلك المشاريع؟
إن الجهات التي ستدعم مشاريع الأعمار هي ثلاثة: أولا مجلس الوزراء، المنح التي تقدم من قبل مجلس الوزراء، ثانيا المنح التي تقدم من القوات المتعددة الجنسيات. ثالثا سيتم التنسيق المباشر مع المنظمات الدولية والإنسانية التي ستساهم في تمويل مجموعة من المشاريع الخدمية وكلها ستبوب ضمن مشاريع مجلس الأعمار.
وبعد مداولات ومناقشات فاعلة اتفق المجتمعون على إقرار الورقة بعد إدخال بعض التعديلات والتحويرات عليها، حيث تتألف اللجنة المشرفة الرئيسية من السيد المحافظ رئيسا وعضوية رئيس مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية الرئيسية، ومهمتها تحديد وإقرار المشاريع المقترحة من اللجان الفرعية والوحدات الإدارية والتنسيق مع قوة متعددة الجنسيات والمنظمات الإنسانية والدولية لتمويل هذه المشاريع. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى كركوك، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى جماعة أنصار الإسلام. سوران الداودي والتفاصيل.
ألقت قوات الأمن في كركوك القبض على 4 أشخاص في جامع رحيم آوى يشتبه في انتمائهم إلى جماعة أنصار الإسلام. وقالت مصادر كردية إن المعتقلين 4 متهمون بالقيام بالعديد من الأعمال المسلحة والإرهابية على حد وصفها، وأضافت إنه عثر في حوزتهم على مستندات ووثائق تؤكد ضلوعهم في عدد من العمليات المسلحة داخل كركوك. ومن ناحية أخرى، بدأت القوات الأمريكية ليلة أمس حملة تمشيط واسعة في عدد من مناطق كركوك والأقضية التابعة لها، وفي هذا الخصوص اعتقلت ليلة أمس ما يقارب 30 شخصا في حي 1 حزيران جنوب كركوك، وقالت إنهم ينتمون إلى الجماعات التكفيرية. وبدأت هذه العملية من 12:00 ليلا واستمرت حتى 6:00 صباحا، واستخدمت في هذه الحملة الطائرات المروحية ومدافع التنوير، ولم تشارك فيها أي جهة عراقية من الشرطة أو الجيش العراقي. كما اعتقلت القوات الأمريكية في مناطق يايشي والرشاد والحويجة أكثر من 20 شخصا، وقالت إنها عثرت أيضا داخل أحد المنازل في الحويجة على مخبأ للأسلحة والصواريخ. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
من كركوك إلى السليمانية، حيث أعد مصطفى صالح كريم تقريرا عن زيارة وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى الفاتيكان وفرنسا. إلى التفاصيل.
بدعوة رسمية من البابا يزور وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، يزور الفاتيكان وباريس. وفي هذا السياق أكد ملا ياسين رؤوف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مكالمة هاتفية أن الوفد سيزور الفاتيكان بناء على دعوة رسمية من بندكير 16 لمدة 10 أيام، وخلال تلك الفترة سيلتقي قدازة البابا وكبار رجال الدين والمسؤولين هناك. وزاد ياسين أن الغرض من الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما سيجتمع الوفد مع بابا فاتيكان وهيئة حوار الأديان معا، موضحا بأن الهدف من الزيارة أيضا هو توضيح الحقائق، وهي أن المسيحيين في كردستان العراق يتمتعون بكل الحقوق، وأن حكومة إقليم كردستان وفرت لهم جميع الحقوق وأجواء للحرية من أجل ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية، وإن وزارة الأوقاف هي لكل الأديان ضمنها الديانة المسيحية. وقال ملا ياسين هناك هدف آخر، وهو توضيح حقيقة واضحة، وهي أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين السلام والأمان وليس دين الإرهاب، مؤكدا إجراء حوار جدي مع هيئة حوار الأديان في الفاتيكان. ويذكر أن الوفد وبدعوة رسمية من كنيسة باريس سيزور العاصمة الفرنسية أيضا لمدة أسبوع. هذا ويضم الوفد بالإضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف قس كنيسة السليمانية وعدد من المدراء العامين في الوزارة ومجموعة من الأخوات والأخوة المسيحيين. ومن جهة أخرى استقبل كونسول رسول علي مسؤول الهيئة العامة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وفدا حكوميا من محافظتي الموصل وصلاح الدين، والذي ضم أحمد محمد خلف الجبوري قائد شرطة الموصل واللواء ركن مظهر طه قائد شرطة صلاح الدين والعميد أحمد الجبوري نائب محافظ صلاح الدين. وبحث كوسر رسول علي معهم المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الكردستانية والعراقية وخصوصا الأوضاع الأمنية في محافظتي الموصل وصلاح الدين. وطالب مسؤول المكتب السياسي من الوفد الزائر بذل ما في وسع من أجل إرجاع الأمن والاستقرار إلى هاتين المحافظتين وتطبيع الأوضاع الأمنية، معربا عن استعداد الاتحاد الوطني الكردستاني التعاون التام معه من أجل استتاب الأوضاع والقضاء على الإرهاب في هاتين المحافظتين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ما زلنا سيداتي وسادتي ضمن الوقت المخصص لملف المحافظات العراقية، وننتقل إلى البصرة، حيث نفى وزير الصناعة والمعادن أسامة جغافي خلال مؤتمر صحفي نفى أن تكون الحكومة ووزارته باتجاه الخصخصة. فأقل خالدي والمزيد من التفاصيل.
نفى وزير الصناعة والمعادن أن تكون لدى الحكومة العراقية أو وزارته نية باتجاه الخصخصة في الوقت الحاضر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الساعة 10 من صباح الأحد في ديوان محافظة البصرة، حضره المحافظ بالإضافة لمندوبي الإذاعة والصحافة والتلفزيون والكادر المتقدم لوزارة الصناعة في البصرة. وأضاف القول أن السياسة التي تعتمدها الحكومة والوزارة ليس فيها ما يؤشر البت في هذا الموضوع سلبا أو إيجابا على الأقل في الوقت الحاضر، مبينا أن هناك نية مؤكدة باتجاه دراسات بالمشاركة النسبية لمشاريع ستحققها الوزارة قريبا، والتي منها إنشاء 10 مصانع جديدة للإسمنت في العراق لتنقل الإنتاج إلى واقع 7 ملايين طن في المعدل من الإنتاجية الحالية التي لا تتجاوز 3 ملايين طن، بالنظر للأهمية القصوى المعول عليها بإنتاج هذه المادة الأساسية لمجمل المشاريع القادمة، مؤكدا أن الأولويات للوزارة تسعى لتحقيق مشاركة رؤوس الأموال والاستثمارات المختلفة وفقا لمبدأ الاستثمارات النسبي وفي إداراتها. كما أكد ما للبصرة خاصة والجنوب عامة من أهمية، حيث أن البصرة حسب قوله تشكل الثقل الصناعي الكبير والمهم للقاعدة الصناعية العراقية من خلال ما تحتضنه من مختلف المشاريع الصناعية الاستراتيجية التي تسعى وزارته من خلال الخطط القادمة إلى إعادة تأهيلها وفقا للاستثمار النسبي في رؤوس الأموال والإدارة. وفي معرض رده عن سبب إحجام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العرب والأجانب عن المساهمة وحتى الآن في العراق رغم الوعود المعلنة، قال إن ذلك يعود لما أسماه عدم وجود الوضع القانوني الحامي الذي يشجع الشركات على العمل ويمنعها من الإحجام عن ذلك في الوقت الحاضر. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن أعزائي فنتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق من خلال تقرير من الكويت، حيث صدر بيان مشترك إثر اختتام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يدين الأعمال الإرهابية في العراق. سعد العجمي عد تقريرا بشأن هذا الموضوع.
أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تشاوريا عقد في العاصمة السعودية الرياض، وبحث الوزراء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، جاء على رأسها الملف العراقي بشقيه الأمني والسياسي. وحسب بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، فإن الوزراء استعرضوا مسلسل تدهور الوضع الأمني والإنساني وتزايد مسلسل العنف في الأراضي العراقية وما يترتب على هذا الوضع من استمرار لمعاناة الشعب العراقي وعرقلة العملية السياسية الهادفة إلى إرساء أسس إيجابية للعراق الجديد. وفي هذا الإطار وحسب البيان جدد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة والمتمثلة في إدانة كافة الممارسات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين العراقيين والمؤسسات الإنسانية والدينية وخطف الأبرياء والتنكيل بهم، مؤكدين دعم وتأييد كافة الجهود المؤدية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية حفاظا على وحدة العراق واستقلاله وسيادته، والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الأطراف الأخرى للالتزام بالنهج ذاته وتطلع إلى استرداد العراق لعافيته وعودته عضوا فاعلا في محيطه الخليجي والعربي والدولي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1546 والعيش في أمن وسلام مع جيرانه. وعبر الوزراء كذلك عن تطلعاتهم بأن يسهم المؤتمر الدولي حول العراق المجمع عقده في بروكسل في 22 يونيو الجاري في دعم ومساعدة العراق ماديا وسياسيا. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org.
يا يما ثار هواي سلوى إلي بدنياي بالكاسة شو بيلوح لو ريت أشرب الماء. يا يما
سلوى إلي بدنياي بالكاسة شوف بيلوح